أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع من لقاءات التعليق على الدرة القديمية في القواعد الفقهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع قول الناظم حفظه الله: ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان. فرغنا من القاعدة الأولى التي يشتمل عليها هذا البيت: ولم تنط بالشك، واليوم نتكلم عن القاعدة الثانية مما حواه: ولم تنط بالشك والعصيان رخصة. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة الرخصة لا تناط بالمعصية. هذه القاعدة الخامسة أظن. الرخصة لا تناط بالمعصية، ولم تنط بالشك والعصيان رخصة. الرخصة لا تناط بالمعصية، أو قل الرخص لا تناط بالمعاصي. عرفنا معنى الرخصة سابقا، قلنا الرخصة هي السهولة، هذا معناها في اللغة، وفي الشرع معناها الحكم الثابت على خلاف الأصل لعذر خفف الشارع بعض الأحكام لبعض الأسباب والأعذار. فالحكم قبل التخفيف يسمى العزيمة، وبعد التخفيف بسبب هذا العذر يسمى رخصة. هذه الرخصة منحة من الشرع، هبة. هذه الرخصة خير يعطيه الله تبارك وتعالى عباده، واللائق أن الذي يستفيد من هذه الرخص هم عباد الله الطائعون وليس العصاة. فالرخصة تعلق بالطاعة وتقرن بالطاعة، أما المعاصي فلا تكون أسبابا للرخص، لا تكون أسبابا للرخص. كيف يجتمعان؟ إنسان يعصي الله تبارك وتعالى ويستمتع برخصه، هكذا تقول هذه القاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي، أي أن المعاصي لا تكون أسبابا للرخص. من غير المناسب أن يسهل على صاحب المعصية في الأحكام الشرعية، إنه لا يستحق ذلك البتة، بل في هذا تناقض، في هذا تناقض. فإننا نقرأ في نصوص القرآن الكريم ونصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعل الإنسان يرهب ارتكاب المعصية ويبتعد عنها، فكيف تكون هذه النصوص في نفس التوقيت تأذن للعاصي بالسهولة والتخفيف وهو يزاول المعصية أو يقصد إلى مزاولة المعصية؟ إذن الأسباب التي تتوقف عليها الرخص لا بد وأن تكون أسبابا مباحة لا معصية فيها. فمتى كان فعل الرخصة متوقفا على وجود سبب من الأسباب أو شيء من الأشياء ينظر في ذلك الشيء، لو كان تعاطيه حراما يمتنع معه فعل الرخصة، ولو كان تعاطيه مباحا فلصاحبه أن يترخص. إنسان مثلا سافر سفر معصية، خرج قهرا عن والديه، هذه معصية، نشزت المرأة وخرجت عن طوع زوجها وسافرت، عبد هرب من سيده وسافر، هؤلاء عصاة، هذا السفر معصية، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا السفر بالنسبة للعبد الهارب الآبق، وبالنسبة للولد العاق، وبالنسبة للزوجة الناشزة، لا يمكن أن يكون هذا السفر سببا للرخصة، لا يمكن أن يكون سببا للرخصة، فلا يحق لهؤلاء أن يترخصوا برخص السفر، فلا يستمتعون برخصة قصر الصلاة، ولا برخصة جمع الصلاة، ولا برخصة ترك الجمعة، ولا برخصة الصيام فطر في رمضان، لا، يحرمون من هذا. لماذا؟ لأن الرخصة الآن معلقة، مقترنة، مرتبطة بمعصية، ولا يأتي في بال أحدنا أن المقصود بهذه القاعدة أن الإنسان الذي ارتكب معصية مثلا أثناء سفر مباح لا يجوز له أن يترخص، كإنسان سافر في تجارة، إنسان سافر في الجهاد، إنسان سافر في الحج ثم حصل هناك أن تلبس بمعصية، لا لا لا، ليس هذا هو المقصود. فهناك فرق بين السفر الذي هو معصية، السبب نفسه معصية، وبين أن يقع الإنسان في بعض المعاصي أثناء سفر مباح، هذا لا يمنع من الترخص. فإنسان مثلا سافر في تجارة هذا مباح، إنسان سافر في الحج قد يكون واجبا أو قد يكون سنة، إن كان الحج الأول مرة واجب، إن كان الحج للمرة الثانية وما بعدها فهو مستحب أو فرض كفاية عموما، لكنه ليس فرض عين الواجب الأول عليه، هذا له أن يستمتع بالرخصة حتى ولو تلبس أثناء السفر بمعصية من المعاصي. وهنا يظهر الفرق بين أن المعصية سبب للرخصة، أو أن المعصية قارنت أسباب الرخص، هناك فرق. فالسفر الموصوف بالمعصية كإباق العبد من سيده والمرأة من زوجها تتوقف رخصة القصر ورخصة الفطر على وجود السفر، وهذا السفر نفسه معصية، وهو سفر غير مباح، سفر المرأة الناشزة، سفر الولد العاق الذي ينهاه أبوه وأمه عن هذا السفر وهو في عهدة أبيه وأمه، وهو يأبى إلا أن يعصيهما في هذا السفر ويسافر، العبد الهارب من سيده، وهكذا. هذا السفر معصية ليس سببا في الرخصة، هذا العاصي لا يستحق الترخص، ليس له الإقدام على الرخص، لماذا؟ لأن الرخصة كما قلنا رحمة من الله بعباده، وهذا العاصي لا يستحق ذلك، هو مستحق للعقوبة لا للرحمة، هو مستحق للعقوبة لا للرحمة. وهكذا، فالإنسان إذا تلبس بمعصية وكانت المعصية هي سبب الترخص في هذه الحالة يمنع من هذا. لو فرضنا إنسان سافر في سفر مباح، سفر للتجارة، سفر للحج، سفر للجهاد، وفي أثناء ذلك السفر غصب شيئا، سرق شيئا، غصب مثلا مالا، أو سرق ماء توضأ فيه، غصب ثوبا صلى فيه، هذا لا يمتنع عليه الأخذ بالرخصة، لأن قصر الصلاة غير متوقف على هذا الماء، ولا متوقف على هذا الثوب، ولا متوقف على هذه النقود. المعصية ها هنا مقارنة لسبب الرخصة، وليست هي سبب الرخصة، ليست هي سبب الرخصة. السفر نفسه الذي هو سبب الرخصة مباح، ولهذا يفرق الفقهاء بين هذين النوعين، يقولون معصية بالسفر، يعني السفر نفسه معصية، وأما فعل المعاصي أثناء السفر المباح فيقولون عنه المعصية في السفر. إنسان ارتكب معصية أثناء سفر، هذا السفر مباح، فلا يمنع من أن يباشر الرخص. هذه القاعدة، قاعدة الرخص لا تناط، يعني لا تعلق، لا تقرن بالمعاصي، لا تكون المعاصي سببا في الرخص، دلت عليها آيات وأحاديث، دلت عليها آيات وأحاديث. فمن الآيات قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هنا رخص الله تبارك وتعالى في الميتة للمضطر بشرط ألا يكون عاصيا ببغيه على غيره، أو بتجاوزه ما أحل الله له من الميتة، ألا يكون عاصيا، فإذا كان كذلك فهو إيه؟ فهو لا يرخص له. الرخصة لا تجامع الحرام. وقال تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من ألجأته الضرورة إلى أن تناول من الميتة، فالرخصة لا يصحبها بغي ولا عدوان، فإن صحبها سقطت إلى أن يتوب. ولذلك يقول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: ومن خرج عاصيا، خرج عاصيا يعني أنشأ سفرا هو معصية، ومن خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل بحال، لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم. غير باغ يعني أن يظلم، يطلب ما لا يحل له، ولا عاد، العادي هو المعتدي المجاوز لما له إلى ما ليس له، ولا متجانف لإثم يعني غير مائل إلى الإثم، غير مائل إلى الإثم بأن يتجاوز قدر الضرورة مثلا في أكله الميت. إذن عندنا الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق بالمعاصي، لا تقرن بالمعاصي، لا تكون المعاصي سببا في الرخصة، كما قلنا هما متنافيان تماما، هما متنافيان. الرخصة رحمة، والعاصي يستحق العقوبة لا يستحق الرحمة. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة ذكرها سادتنا الفقهاء في كتبهم، نقف على بعضها. لعل الشاشة ظهرت أمامكم الآن. ظهرت، نعم الحمد لله. المثال الأول، لو استنجى بمطعوم، لو استنجى بمطعوم أو محترم أي له حرمة، كالذي كتب عليه اسم معظم أو علم شرعي، إنسان يستنجي وليس عنده ماء، فأخذ قطعة خبز مثلا مطعوم واستنجى بها بدل الحجر، أو استنجى بمحترم بشيء معظم كتب عليه اسم الله، اسم ملك، اسم النبي، أو كتب فيه علم شرعي، هل يجزئه؟ لا، لا يجزئه الاستنجاء في الأصح. لماذا؟ لأن الاقتصار على الحجر رخصة، فلا يناط بمعصية. الاقتصار على الحجر، كون الإنسان يستجمر ولا يستنجي، هذه رخصة من الله تبارك وتعالى، هذا تخفيف، فلا ينبغي أن يفعله الإنسان بمعصية الله، لا يصل إلى رخصة الله عن طريق معصية الله، ففي هذه الحالة يمنع من الرخصة، هذا في الطهارة. مثال آخر من الصلاة، لو جن المرتد، إنسان ارتد وأثناء الردة جن، لو جن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون، وجب قضاء صلوات أيام الجنون، هذه الأيام التي جن فيها يقضي هذه الصلوات، بخلاف ما إذا حاضت المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض. لماذا؟ لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة فلا تطالب بها، سقطت عنها الصلوات التي كانت أيام الحيض. طيب، والصلوات التي كانت أيام الجنون بالنسبة لمن ارتد، لمن جن في ردته، هذه رخصة، هذه رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة، المرتد ليس من أهل الرخصة. افترض مثلا أن رجلا وامرأته ارتد، المرأة حاضت أثناء الردة والرجل جن، فلما عاد إلى الإسلام نأمر الرجل بأن يقضي الصلوات ولا نأمر بذلك المرأة، لأن المرأة تركتها نتيجة الحيض والرجل تركها نتيجة الجنون، فنقول للمرأة سقط القضاء عنك، وهذا عزيمة من ربنا سبحانه وتعالى، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما تقول أم المؤمنين عائشة. وأما بالنسبة لإسقاط الصلاة عن المجنون فهذه رخصة، أرخصها الله تبارك وتعالى. والمرتد من أهل المعصية لا يمكنه أن يستمتع بالرخص، لا يستمتع بالرخص، ليس من أهل الرخصة، ويستحق العقوبة للرخصة. فلذلك نقول له اقض أيام الجنون هذه، اقض الصلوات التي كانت أيام الجنون. المثال الثالث، لو لبس المحرم الخف، لو لبس المحرم الخف، المحرم ليس له أن يلبس الخف، ليس له أن يلبس الخف، لأن لبسه الخف معصية من المعاصي، لا يلبس المخيط ولا المحيط ولا لا يلبس هذه الأشياء، لا يستر رأسه. لو لبس المحرم الخف هل له أن يمسح عليه؟ ليس له أن يمسح. الإنسان العادي يلبس الخف ويمسح عليه، يترخص رخصة، بدلا من أن يغسل قدميه في كل صلاة لمدة يوم وليلة وهو مقيم، لمدة 3 أيام وهو مسافر، له هذا، يلبس الخف ويمسح عليه هذه المدة. أما المحرم فليس له أن يستمتع بهذه الرخصة، ليس له أن يستمتع بهذه الرخصة. لماذا ليس له أن يستمتع بهذه الرخصة؟ لماذا لا ليس له أن يستمتع بها؟ لأنه عاص، لأنه عاص، لا يمكنه أن يستمتع بهذه الرخصة. المعصية هنا في نفس اللبس، لبسه الخف حرام، فليس له أن يستمتع بذلك. مثال آخر، المتوضئ يمسح ندبا الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين، ويتمم على العمامة أو نحوها فوق الجبهة، هذه الناصية مقدمة الشعر، مقدمة الرأس، الشعر الذي على مقدمة الرأس، يمسح الناصية ويتمم على العمامة أو نحوها، الخمار بالنسبة للمرأة، وإن لبسها على حدث، حتى ولو لبسها على حدث، لبس العمامة وكان محدثا، سواء عسر عليه تنحيتها أم لا، سواء كان من الصعب عليه أن ينحيها أو من السهل عليه أن ينحيها، هذا بالنسبة للإنسان العادي. فلو فرضنا أن المحرم تعدى ولبس العمامة، المحرم ليس له أن يضع شيئا على رأسه، فتعدى، عصي، وتناول عمامة ووضعها على رأسه، هنا هل يستمتع بهذه الرخصة؟ لا، لا يستمتع بها، لا يستمتع بهذه الرخصة. لماذا؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وهكذا نجد هذه القاعدة تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، كذلك تدخل في أبواب الجهاد. فيقول الفقهاء ليس للعاصي بالقتال، كما يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب أسنى المطالب، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، يقول ليس للعاصي بالقتال كالبغاة وقطاع الطريق صلاة شدة الخوف. معلوم أن الإنسان إذا كان في القتال يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، وإذا كان في معمعة القتال يصلي صلاة شدة الخوف بهيئات معروفة في كتاب صلاة الخوف. أما البغاة، أما قطاع الطريق، فليس لهم أن يصلوا هذه الصلاة. لماذا؟ هذه الصلاة رخصة، وهم بالبغي وبقطع الطريق عصاه. ثم علل هذا بقوله: لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، بل إنما تجوز صلاتها لأهل العدل. هنا فريقان يتقاتلان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان، واحدة باغية والثانية أهل عدل، واحدة من قطاع الطريق والثانية خرجت لكي تعيد هؤلاء عن غيهم، والطائفتان مؤمنتان، وحان وقت الصلاة. الطائفة الباغية القاطعة للطريق مثلا، سواء كانوا بغاة أو قطاع طريق، يصلون الصلاة رباعية، ويصلون الصلاة بهيئتها التي تصلى بها في الوقت العادي. طيب، وأهل العدل ومن ليسوا بقطاع الطريق يصلون صلاة الخوف، يستمتعون بهذه الرخصة، يستمتعون بهذه الرخصة. إذا ليس للعاصي بالقتال كالبغاة وقطاع الطريق صلاة شدة الخوف، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ويجوز صلاتها لأهل العدل. مثال آخر: العبد الآبق، والمثال الذي بعده من نفس الباب: المرأة الناشزة التي سافرت كرها عن زوجها أو بغير إذن زوجها، وكذلك الولد الذي سافر بغير إذن والديه. هؤلاء الثلاثة من باب واحد، لا يترخص واحد من هؤلاء برخص المسافرين: القصر، الجمع، الفطر، المسح ثلاثا في الخف، التنفل على الراحلة، ترك الجمعة، أكل الميتة، لا، وهكذا. أمثلة كثيرة جدا يذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ويعللونها بهذه القاعدة، يقولون: الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. فهنا كما قال الناظم حفظه الله تعالى: ولم تنط بالشك والعصيان رخصة. إذن اكتملت عندنا الآن صورة القاعدتين: الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالمعاصي. ثم قال حفظه الله ورضي عنه: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هذه قاعدة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي القاعدة السادسة في هذه المنظومة من هذا الباب، باب القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، هكذا يذكرها العلماء في كتب القواعد الفقهية، وهي نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا في المقدمة أن قلنا هناك قواعد بنصها أخذت من الشرع، هي نفسها نص موجود في الكتاب أو في السنة. الخراج بالضمان، هذه ألفاظ نبوية بهذا الترتيب: الخراج بالضمان، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج معناه الكسب، الربح، الفائدة، المنفعة التي تعود على صاحب الملك. إنسان يملك مثلا سيارة ولها أجرة تعود عليه بربح، بكسب، بفائدة، بمنفعة. إنسان له دار، له دار تؤجر ويأخذ أجرتها، له دابة، له عبد يكسب وهو يأخذ هذا الكسب والربح من ورائه. فهنا إذا كان الكسب والربح منفصلا عن الملك يقال فيه خراج. فإذا كلمة الخراج عموما معناها الربح، الربح، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. الباء هنا يمكن أن تقول سببية، ويمكن أن تقول للمقابلة. الخراج بالضمان يعني الخراج في مقابلة الضمان، أو الخراج مستحق بسبب الضمان. كما تقول مثلا اشتريت هذه السيارة ب100,000، بمئة يعني في مقابلة 100,000، أو استحققت هذا ب1,000 يعني استحققته بسبب دفع 1,000. فالخراج بالضمان الباء إما للمقابلة وإما سببية. لكن ما هو الضمان؟ الضمان المقصود هنا هو التعويض، ضمان المتلف، ضمان المتلف. إنسان أتلف شيئا يدفع ضمانه، يضمنه ويدفع عوضه، يدفع عوضه. الخراج بالضمان يعني في مقابلة الضمان يكون للإنسان الخراج، كما أن عليه ضمان الشيء فكذلك له خراجه. ومعنى هذه القاعدة كما يذكره الفقهاء رحمهم الله أن ما خرج من الشيء المبيع من غلة، منفعة، عين يكون للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك. رجل باع لرجل سيارة وأخذ المشتري السيارة وذهب بها، أجرها أو عمل عليها بالأجرة لمدة مثلا يوم واثنين وثلاثة. خلال هذه الأيام مثلا كان صاحبنا البائع يراود نفسه، ثم إنه اختار أن يحل هذا البيع، أن يستقيل من المشتري، أن ينهي البيع، لا يختار لزومه، وقال له لا أنا أرد عليك مالك وأخذ سيارتي. هل يحق له أن يأخذ السيارة ثم بعدها يطالبه يقول هذه السيارة كانت معك يومين وفي خلال هذين اليومين اشتغلت بها، هات الأجرة التي كانت كسبتها أو ربحتها السيارة؟ لا، ما خرج من السيارة في هذا الوقت هو للمشتري. لماذا؟ عوض ما كان عليه من ضمان السيارة. لو حصل أن السيارة تلفت كان التلف على من؟ على المشتري. فكذلك الأرباح تكون لمن؟ تكون للمشتري، كما هي القاعدة الغنم في مقابلة الغرم. كان يمكن أن يغرم، طيب لما غنم فله الغنم. الغنم الأرباح في مقابلة الغرم يعني في مقابلة الضمان الذي كان سيضمنه. وكذلك لو حصل في السيارة مثلا عيبا اكتشف الإنسان عفوا أن فيها عيبا قديما، فرد السيارة بخيار العيب، كان استعملها مدة، هل يلزمه أن يعيد الأجرة على هذا الوقت أو هذه المدة التي كان استعمل السيارة فيها؟ لا، لا يلزمه. لو رد المشتري السيارة بخيار العيب وكان قد استعملها مدة، لا يلزمه أجرتها. لماذا؟ لأنه لو كانت تلفت السيارة في يده قبل أن يردها لكان يحسب ذلك التلف من ماله هو، من ماله هو. وكذلك الحال لو أنه أجرها من غيره، عمل بها بنفسه وربح، أو أعطاها لغيره وقبض أجرة، هذه الأجرة تطيب له، هذه الأجرة تطيب له مباشرة. إذن الخراج بالضمان يعني الأرباح في مقابلة الضمان، أنا أضمنها، إذن أنا من يستمتع بمكاسبها، بمنافعها، بفوائدها، بأرباحها. هذا معنى قاعدة الخراج بالضمان. وكما قلت هذه القاعدة نفسها دليل، هي قاعدة وهي دليل، لأن هذا اللفظ نفسه هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخراج بالضمان، كما هو في المسند والسنن بسند صحيح أو حسن. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا ابتاع عبدا، رجل ذهب إلى السوق واشترى عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، وجد بهذا العبد عيبا من عيوب البيع، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المشتري ذهب ومعه العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أن البائع أخفى عنه هذا العيب، وأنه الآن يريد أن يرده ولا يريد أن يستمر في هذا ويحتاج أن يسترد ماله، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد هذا العبد على بائعه، سيده وصاحبه الأول. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلام هذه المدة التي أقام فيها عنده، قد أقام عنده ما شاء الله أن يقيم، استعمل غلام، يعني ألا تكون له أجرة في هذه الأيام؟ بقي عنده أسبوع، بقي عنده أسبوعين، له أجرة خلال هذه المدة، يعطيني أجرة هذه الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: الخراج بالضمان، هذه الأجرة التي تتكلم عنها نتيجة المنافع التي استعمله فيها هي مستحقة له، للمشتري. لماذا؟ بسبب أنه كان، أو في مقابلة أنه كان يضمن لك الغلام. لو تلف الغلام ما كان يحق له أن يرده عليك، ولكان تلف من ماله هو، فالغنم بالغرمة، إذن له الربح في مقابلة أن كان عليه العوض. أبو عبيد رحمه الله في كتاب الغريبين في القرآن والحديث لما تعرض لهذا الحديث الخراج بالضمان فسره، قال: الخراج في هذا الحديث غلة العبد، كسبه وربحه، يشتريه الرجل من السوق فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه، يعني أخفاه البائع، فيرده، يأتي المشتري فيرده على البائع ويأخذ جميع الثمن. كان دفع 100,000 يأخذ 100,000 ويفوز بغلته كلها. لو كان هذا العبد مثلا يعمل في حقله أو يعمل في داره، أو حتى لو كان صناع اليدين، نجار، حداد وكذا، له للمشتري الثمن الذي دفعه، وله المكاسب والأرباح التي كسبها وربحها العبد أثناء إقامته عنده. يفوز بغلته، بكسبه وربحه، يفوز بغلته كلها. لماذا؟ قال: لأنه كان في ضمانه، لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله. هذه قاعدة من القواعد الجزئية، أو عفوا الكلية، التي يتخرج عليها كثير جدا من الصور الجزئية، الخراج بالضمان. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، يمكننا أن نقرأ بعضها وأن ننظر كيف طبق أئمتنا رضوان الله عليهم هذه القاعدة، لعلها ظهرت أمامكم الآن شاشة الأمثلة. ظهرت. طيب، بسم الله، الحمد لله. نعم، من الأمثلة ما حدث من المبيع، ما حدث من المبيع، يعني ما نشأ، نتج، تحصل من المبيع من ثمرة وغيرها، كالولد والأجرة وكسب الرقيق وما وصي له به فقبله، كل هذه الأشياء التي تحصل في المبيع عند المشتري، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة، كل ذلك يكون للمشتري. إذا حصل أن المشتري أرجع السلعة مرة أخرى إلى البائع، لا تعود معها هذه الأشياء، لا تعود معها هذه الأشياء. مثال آخر: لو رد المشتري المبيع بخيار العيب بعد قبضه غير عالم بالعيب، اشترى سلعة ثم اطلع فيها بعد القبض على عيب لم يكن على دراية به قبل ذلك، واستعمله مدة لا يلزمه أجرته للبائع، لا يلزم أن يدفع البائع أجرة عن هذه الأيام. لماذا؟ لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان يتلف من ماله، لكونه في ضمان المشتري. وهكذا شرحناها في مثال السيارة وغيرها. لو اشترى المبيع، كان المبيع هذا مثلا دارا، وآجره، يعني عرضها للأجرة، فجاء إنسان واكتراها منه وسكن فيها ودفع له فيها فعلا مالا، لو اشترى المبيع وآجره فإن الأجرة تطيب للمشتري، تطيب للمشتري، هي للمشتري. ولو رد المبيع بعد ذلك، يكون مثلا اطلع على عيب في أساس الدار أو غير ذلك وأراد أن يردها، فردها، لا يصح للبائع صاحبها الأول أن يطالب بالأجرة التي أخذها المشتري. كذلك لو اشترى شخص شاة، اشترى شخص شاة بهيمة وولدت عنده ثم ردها للبائع بعيب، فالولد للمشتري. واضحة، الولد للمشتري. لماذا؟ كل ما نتج، كل ما حدث من منفعة وكسب وربح وفائدة هو للإيه؟ هو للمشتري. مثال آخر، لو ابتاع نخلا، لو ابتاع نخلا فأثمرت ثم رد ذلك النخل بعيب، فله ما استغل من ثمره، لأن الخراج بالضمان. اشترى النخل وأثمر ذلك النخل وحصد منه بعضه أو كله وانتفع به، ثم وجد عيبا في الأرض في أصول النخل وأراد أن يرد النخل على بائعه. ما استغله من الثمرة ليس للبائع أن يطالبه بثمنه، لأن الخراج بالضمان. هو كان ضامنا للنخل، لو حصل فيه عيب لكان استحق ذلك العيب أو كان تحمل ذلك العيب من ماله هو، يعني كان الخسارة ستكون عليه، كذلك المكسب الذي حصل يكون له. لو وجد شخص ركازا، وجد شخص ركازا، إنسان وجد شيئا من دفائن الأرض واستعمله أو آجره، ثم ظهر بعد مدة صاحبه قال هذا الشيء يخصني، ما دلائلك؟ ما برهانك؟ قال كذا وكذا، ثبت فعلا عندنا أنه صاحبه. هل هنا يقول استعملت أشيائي، أجرتها، انتفعت من ورائها، هات الذي يعني اكتسبته من وراء ذلك؟ لا، ليس له أن يطالب بهذا، ليس له أن يطالب بهذا، وإنما يطيب هذا كله للواجد، يطيب هذا كله للواجد. مثال آخر، لو وهب شخص لآخر عينا، إنسان وهب لإنسان مثلا، وهب له حاسوبا، وهب له دارا، وهب له أرضا، استعملها أو استغلها وأجرها، قبل الهبة وقبض الهبة، ثم أراد أن يستثمرها، استغلها في الإجارة، استعملها في حوائجه، ثم رجع الواهب عن هبته. وليكن مثلا الأب مع ابنه في صورة جائزة، ثم رجع الواهب عن هبته. الغلة، الخراج، الثمرة التي حصلت أثناء هذه المدة من وراء تلك العين لمن؟ هي للموهوب له، هي للموهوب له. الواهب يسترد العين فقط، لا يطالب بالغلة، لا يطالب بالخراج، لا يطالب بالثمرة، لا يطالب بشيء من هذه الأشياء. هذه هي القاعدة السادسة، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: ومتسبب عليه قدم مباشرا، وكل ما يحرم. لها تكملة في البيت الذي بعدها، لكن شاهدنا للقاعدة السابعة هو قوله حفظه الله: ومتسبب عليه قدم مباشرا. هذه قاعدة يعبر عنها العلماء في كتب القواعد بهذه العبارة: المباشر مقدم على المتسبب، المباشر مقدم على المتسبب، إذن عندنا اثنان مباشر ومتسبب اجتمعا لدينا، من الذي نقدمه على الآخر؟ نقدم المباشر الذي باشر، نقدمه على المتسبب الذي كان سببا. المباشر مقدم على المتسبب. ما معنى المباشر وما معنى المتسبب؟ المباشر هو الذي يفعل الشيء مباشرة، واضحة من اسمها، هو فاعل الفعل بدون واسطة، كالإنسان الذي ضرب الزجاجة فكسره، الإنسان الذي دفع السيارة فحركها من مكانها، الإنسان الذي وكز أخاه المسلم فأرداه على الأرض، ضربه بيده فأوقعه على الأرض، هذا مباشر، فعل الفعل بدون واسطة، التلف حصل بفعله مباشرة. إذن عندي الآن مباشر الذي باشر الفعل قام به، وهناك المتسبب. المتسبب كان سببا فقط، مفضيا موصلا، هو مثلا الذي قال له اذهب فافعل كذا، اذهب اكسر هذا الزجاج، اذهب حرك هذه السيارة، اذهب اضرب فلانة، وهكذا. فالمتسبب لم يحصل التلف بمباشرته وفعله، لكن كان فعله سببا أفضى ووصل إلى التلف. فإذا اجتمع عندنا في الفعل رجلان، أحدهما مباشر للفعل، هو الفاعل له بالذات، ومتسبب فيه في الفعل، المفضي الموصل إلى وقوعه، إلى من يضاف الحكم؟ هل يضاف الحكم إلى الذي باشر الفعل أو إلى الذي كان سببا في مباشرة ذلك الإنسان للفعل؟ هذه القاعدة تحل لنا هذا الإشكال، فتقول بنصها المباشر مقدم على المتسبب، ومتسبب عليه قدموا مباشرا، المتسبب يتأخر والمباشر يتقدم، ينسب الحكم إلى المتقدم، إلى المباشر، المباشر مقدم على المتسبب. إذن معنى قاعدة المباشر مقدم على المتسبب أنه إذا اجتمع في حادثة مباشر للفعل ومتسبب في وقوع الفعل، إلى من ينسب الحكم؟ إلى من يضاف الحكم؟ من هو الفاعل الحقيقي المباشر؟ الضمان على من؟ التعويض على من؟ على المباشر، المباشر. ويقول فلان هو الذي أوعز إلي، ما لنا بفلان؟ هو يقول مثلا فلان هو الذي حرضني، نقول ليس لنا علاقة الآن بفلان، الحكم المباشر في هذه القضية ينزل على رأسك أنت. إذا اجتمع في حادثة ما مباشر للفعل ومتسبب في وقوع ذلك الفعل، كان الضمان على المباشر فيضاف الحكم إليه لأنه الفاعل الحقيقي. بعبارة أخرى، إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشر وسبب أو مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. إنسان أتلف مال أخيه، إنسان أتلف نفس أخيه، أزهق روحه، وكان إنسان آخر هو الذي دفعه إلى ذلك، من الذي يتحمل؟ من الذي يضمن؟ من الذي نوقع عليه الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ نوقعه على المباشر، نوقعه على المباشر. وقد دل لهذه القاعدة نصوص من السنة كثيرة، من هذه النصوص ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن عند امرأة من نسائه في يومها وليلتها يأكل من طعامها، وبين الزوجات ما يعلم. فواحدة من أمهات المؤمنين، ليس يومها وليس يعني ليست ليلتها، ليس قسمها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصعة فيها طعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، والتي بعثت بهذا هي زينب، وكانت هي التي تسامي عائشة في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل الخادم، خادم زينب، بالقصعة فيها الطعام، غارت عائشة رضي الله عنها وقصدت مباشرة إلى قصعة الطعام وألقتها في الأرض وكسرت القصعة، كسرت القصعة. فكسرت القصعة، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا كلوا، غارت أمكم. فأكلوا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة سليمة صحيحة لعائشة التي قامت بكسر القصعة الأولى، قصعة زينب التي باشرت كسر القصعة، ودفع هذه القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، وحبس المكسورة. خذي أنت المكسورة يا عائشة لأنك أنت التي كسرتها، وأما قصعتك السليمة فندفعها إلى زينب مقابل هذه المكسورة. فهنا نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل إلى من باشره، وهكذا قاعدة، ينسب الفعل إلى من باشره. وكذلك ورد في الأثر أن رجلا على زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقود أعمى، رجل بصير كان يأخذ بيد أخيه الأعمى ويمشيان في الطريق، فوقع الأعمى في بئر، فوقع الرجل عفوا البصير في بئر، فوقع في بئر، خر البصير ووقع الأعمى فوق البصير. هذه الوقعة من الأعمى فوق البصير قتلته، قتلت البصير، وذهبت القضية برمتها إلى عمر رضي الله عنه ومجلسه من الصحابة رضوان الله عليه. الآن الإنسان البصير مات، والذي تسبب في موته أنه وقع في البئر، هل يحاسب صاحب البئر؟ هل يقول إن البصير هو الذي وقع في البئر وأخذ بيد الأعمى خلفه؟ وقع الأعمى فوق البصير فمات البصير، ديته أين هي؟ قضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى، دية البصير يدفعها الأعمى. وكانت حادثة تناقلها الناس وعجبوا لها، حتى الأعمى نفسه كان ينشد في الموسم، في موسم الحج، ويقول: أيها الناس، لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا؟ خرا معا كلاهما تكسرا، يعني وقعا معا في البئر، فهنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم قضى بأن عقل دية البصير على الأعمى هو الذي يدفعها. فهنا اجتمع مباشر ومتسبب، فحكم عمر رضي الله عنه والصحابة على المباشر دون المتسبب، قدموا المباشر في الحكم، المباشر مقدم على المتسبب، مقدم على المتسبب. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، فروعها وأمثلتها كثيرة مذكورة في كتب سادتنا الفقهاء رضوان الله عليهم. لنقرأ بعض الأمثلة المذكورة في هذه القاعدة، المباشر مقدم على المتسبب، لعلها ظهرت أمامنا الآن ورقة الأمثلة. ظهرت، طيب الحمد لله. المثال الأول: لو أكل المالك طعامه المغصوب، إنسان غصب منه مال، غصب منه طعام، ومر على إنسان كان هو الغاصب ولا يعرف بحقيقته، لا يعرف أنه الغاصب، فقدم إليه طعاما كضيافة مثلا، وأكل المالك طعام نفسه ويجهل أن هذا المال ماله، هل يأتي بعد ذلك وقد عرف أن هذا هو الغاصب وأن الطعام عنده يطالبه بالطعام؟ لو أكل المالك طعام نفسه المغصوب جاهلا به، إنسان علم أن شيئا مثلا غصب منه وذهب إلى مثلا الناحية التي غصب ماله وذهب به الغاصب إليها، وقدم إليه هناك طعام على أنه ضيافة، أكله، أكل هذا الطعام، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا هو الطعام المغصوب الذي جاء يطالب به، هل هنا ضمان على الغاصب؟ لا، لا ضمان على الغاصب. قالوا: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب. لماذا؟ لأنه المباشر، لأنه المباشر. وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ، الغاصب يبرأ، ليس عليه شيء، كان طعامه وأكله. أنت المالك لهذا الطعام وقد أكلته، انتهى الأمر. لو فرضنا مثلا، هذا مثال آخر، إنسان حفر بئرا، لو حفر بئرا فرداه فيها آخر، إنسان حفر البئر وجاء رجل برجل وألقاه في هذه البئر، على من يكون إلى من يضاف الحكم، وعلى من تكون العقوبة، على من حفر البئر أو على من رداه فيه؟ أو فرضنا مثلا أنه أمسك إنسانا فقتله آخر، ثلاثة، واحد أمسك الثاني وجاء الثالث فقتل هذا الممسوك، قتل هذا الممسوك، إلى من يضاف الحكم؟ هل القاتل هو الذي أمسك وربط، أو القاتل هو الذي باشر القتل، أو فرضنا مثلا أنه ألقاه من شاهق، إنسان أخذ ثانيا وذهب به إلى مكان عال وألقاه من المكان العالي، وإنسان ثالث في الأسفل استقبل هذا الإنسان وهو نازل من المكان العالي فضربه بسيفه فقده نصفين، شقه بالسيف. هنا القصاص يكون على من؟ حفر بئرا ورداه فيها آخر، هنا واحد تسبب والثاني باشر، أمسكه فقتله آخر، هنا واحد تسبب والثاني باشر القتل، ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فشقه بالسيف. هنا أيضا إنسان ألقى كان سببا وإنسان باشر فقده شقه بالسيف. هنا القصاص يكون على من؟ يقول فقهاؤنا القصاص يكون على المردي، حفر بئرا فرداه فيها آخر، القصاص على المردي وليس على حافر البئر. أمسكه فقتله آخر، القصاص على القاتل وليس على الذي أمسكه، الذي ربطه، الذي حبسه، ليس القصاص على هذا، القصاص على القاتل الذي باشر القتل. ألقاه من شاهق فتلقاه آخر، إذن هو سبب في أن الآخر تمكن من قتله، هذا الآخر شقه بالسيف. القصاص على من؟ على الذي ألقاه من العمارة أو من الدور الثاني أو الثالث، ولا على القاضي الذي شقه بالسيف؟ على من فيهما؟ يقولون القصاص على القاضي فقط. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أنه اجتمع عندنا شيئان، اجتمع عندنا اثنان، مباشر ومتسبب، فنسب الحكم إلى المباشر وتعلق به وتحمله دون المتسبب، كما قلنا في القاعدة المباشر مقدم على المتسبب. مثال آخر، لو دل شخص لص كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج، لو دل شخص لصا على مال لآخر فسرقه اللص، عند الآن متسبب هو الذي دل، قال يا فلان ألا أدلك على كنز فلان، أين يخبئه، أين يضعه؟ في المكان الفلاني، إن شئت سرقته، فذهب اللص وسرق المال، هذا مباشر. هنا الضمان يكون على من؟ على السارق الذي باشر أم على الدال المتسبب الذي دله على مكان المال؟ الضمان يكون على السارق المباشر، على السارق، على اللص المباشر، وليس على الدال المتسبب، كما هي القاعدة المباشر مقدم على المتسبب، وهذا هو المقصود من قول الناظم حفظه الله تعالى ومتسبب عليه قدموا مباشرا. وأما قوله وكل ما يحرم مستعملا فالاتخاذ يحرم، إن شاء الله نتكلم عنه غدا بمشيئة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.